السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات. وانطلاقا من قول الله جل وعلا: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى، ونحوها من الآيات الآمرة بذكر الله عز وجل. سبق الكلام على ذكر الله عز وجل وأنه ذكر بالقلب وباللسان وبالجوارح. وتقدم كلام الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعالى على أن للعبد حالتين: حالة يكون فيها منشغلا بأمور الدنيا من مصالح نفسه وغيره، وحالة أخرى من التفرد بالله عز وجل بذكره والتفكر والتأمل والتدبر والاستحضار لآياته ولعظمته سبحانه وتعالى. وذكر أن هذه الحال الثانية هي أشرف الحالين للمرء، ولا يحصلها إلا بأشرف الذكر. وثبت أن أشرف الذكر وأفضل الذكر هو القرآن الكريم، إذ إن في القرآن أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وفيها ذكر العبادات والمعاملات والأخلاق وسائر ذلك. وذكر رحمه الله تعالى أن الحالة الشريفة هذه لا تتحقق إلا بالذكر الخير والأفضل وهو القرآن. وذكر أن الكلام على أن الذكر أفضل، على أن القرآن أفضل الذكر، ينقسم إلى قسمين، وهو قسم عملي، قسم علمي، وقسم عملي، ثم التحذير الذي سيتبع ذكر هذين القسمين. وتقدم الكلام على القسم الأول، قسم العلمي، والقسم الثاني وهو العملي. ثم قال رحمه الله تعالى: التحذير. زعم قوم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير لعامة الناس من تلاوة القرآن. قالوا: لأن الصلاة ثوابها محقق ولا يلحق فاعلها إثم، والقرآن إذا تلاه العاصي كانت تلاوته عليه إثما لمخالفته لما يتلوه. هذه حجتهم في تفضيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو الصلاة الذي هي الصلاة العبادة، على تلاوة القرآن، زعما منهم بأن الصلاة ثوابها محقق، وأما تلاوة القرآن إذا عصى وإذا خالف التالي ما يتلو كان عليه إثم ذلك وكان عاصيا. ومن هنا زعموا أن الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تلاوة القرآن. قال: واستدلوا على هذا بقول أنس رضي الله عنه الذي تحسبه العامة حديثا: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قول أنس. استدلوا بهذا القول على أن الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تلاوة القرآن، لأنه رب تال للقرآن والقرآن يلعنه كما قال أنس. فأدى هذا معتقديه إلى ترك قراءة القرآن أو التقليل منها، فليحذر من هذا الرأي ومما أدى إليه، فليحذر من هذا الرأي ومما أدى إليه. رأوا هؤلاء تحذير من قولهم ومما رأوا أن الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من تلاوة القرآن، لأن ثواب الصلاة محقق وثواب التلاوة أو لا ثواب في التلاوة، خاصة وأن كل تار لابد أن يكون عاصيا فيكون إثمه عليه، فيترك قراءة القرآن ويقبل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو الصلاة. وهذا كلام فاسد ينبغي أن نحذر منه. يقول: للصلاة منزلتها وفضلها، وللقرآن منزلته وفضله، فليأتي الذاكر من الصلاة ومن غيرها من أبواب الذكر بما لا يؤدي إلى ترك أو تقليل تلاوة القرآن الذي هو أفضل الأذكار. يعني إن أتيحت لك الصلاة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو سائر أنواع الذكر لا تهملها، لكن لا يكون ذلك شاغلك عن قراءة القرآن الذي هو أفضل الذكر، فتأتي بقراءة القرآن وتلاوته وتدبره. قراءة القرآن هو خير الذكر قلبا ولسانا وعملا، فلتكن هذه على ذكر منك، هذه النصيحة وهذا التحذير. احذر من هجر تلاوة القرآن اتباعا لكلام أولئك المضللين في قولهم. يقول: وهذا الرأي المتقدم في تفضيل الصلاة على التلاوة مخالف تمام المخالفة لما نقلناه في نتيجة الاستدلال. نتيجة الاستدلال أن القرآن هو أفضل الذكر كما تقدم من قول سفيان الثوري وغيره من السلف. لما نقلناه في نتيجة الاستدلال عن أئمة السلف والخلف من أن قراءة القرآن أفضل من جميع الأذكار، ولم يفرقوا في ذلك بين عامة وخاصة، يعني الأذكار العامة والخاصة، ومخالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن. هذا القول الذي ادعوه وقالوه مخالف لما عليه أئمة السلف من أن أفضل الذكر قراءة القرآن أفضل من جميع الأذكار، ولم يفرقوا بين الأذكار الخاصة التي حددها الشرع أو العامة المطلقة، الخاصة بعدد أو بزمن أو بكيفية أو المطلقة، فضلوا تلاوة القرآن على سائر الأذكار. وهذا القول أيضا مخالف لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن، لأن الشرع أمر بتلاوة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن والاستكثار من ذلك. يقول: مخالف كذلك لمقاصد الشرع من تلاوة القرآن، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن المذنبين مرضى، يعني إن كنت مذنبا وأنت تتلو القرآن فالذنب هذا مرض والمعصية مرض، فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فكل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد في القلب. المذنبون مرضى القلوب، ويتفاوتون في هذا المرض على حسب ذنوبهم ومعاصيهم، فكلما ازدادت المعاصي والذنوب زاد المرض، وهذا المرض لا بد له من علاج، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه. وقد بين أن دواء أمراض القلوب خاصة هو تلاوة القرآن. يقول: الوجه الأول في الرد على أولئك وبطلان قولهم ومخالفة قولهم للشرع، الوجه الأول أن المذنبين من مرضى القلوب، فإن القلب هو المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، فكل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد القلب. القلب هو الأصل والأساس في الإيمان والكفر والعياذ بالله. الإيمان إذا امتلأ القلب به انطلقت الجوارح والألسنة عاملة بكل ما استوعبه القلب من أمور الشرع ظاهرة وباطنة، والكفر إذا تسلط عياذا بالله كان ذلك مصدرا للفسوق والعصيان وسائر الذنوب والخروج عن الطريق المستقيم. يقول: فكل معصية يأتي بها الجسد هي من فساد القلب ومرض به أو من مرض به، وأن الله تعالى قد جعل دواء أمراض القلوب تلاوة القرآن، فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. المذنب العاصي مريض القلب وشفاؤه بتلاوة القرآن، لأن القرآن شفاء. المذنب العاصي تعتري قلبه الغفلة، وهذه الغفلة لا تزول إلا بقراءة القرآن. يقول: فمقصود الشرع من المذنبين أن يتلوه ويتدبروه ويستشفوا به بألفاظه ومعانيه، وذلك الرأي يصرف المذنبين عن تلاوته، الرأي الذي يقول إن الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن، لأن ثواب ذلك محقق وثواب القرآن غير موجود، بل الذنوب متحققة، فاللعن حاصل من القرآن. يقول: هذا القول يصرف المذنب عن تلاوة القرآن الذي هو شفاء لما في قلبه من مرض. الوجه الثاني أن القلوب تعتريها الغفلة والقسوة والشكوك والأوهام والجهالات. القلوب ترد عليها غفلة وقسوة وشكوك وأوهام وجهالات، وقد تتراكم عليها هذه الأدران كما تتراكم الأوساخ على المرآة فتطمسها وتبطل منفعتها. المرآة إذا تجمعت عليها الأوساخ والأقذار جعلتها مطموسة، فلا ينتفع بها، لا يستطيع أحد أن يرى صورته فيها. فكذلك القلوب بما تعتريه من غفلة وشكوك وقسوة وأوهام وجهلات وسائر المعاصي تغلفها هذه الذنوب، فتبطل منفعة القلب كما تبطل تلك الأوساخ على المرآة الانتفاع بها. وقد يصيبها القليل منها أو من بعضها، ولا تسلم القلوب على كل حال من إصابتها، فهي محتاجة دائما وأبدا إلى صقل وتنظيف بتلاوة القرآن. فإن القلوب كلما أصابها الذنب نكتت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل. وهكذا يكون المؤمن دائما في حرب مع نفسه ومع الذنوب التي يوقعها. وقع ذنبا تاب وأناب، محيت من قلبه وصقل قلبه، فإذا غفل عن هذا الذنب وأتى بآخر نكتت نكتة سوداء أخرى، وهكذا وهكذا، حتى يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا عياذا بالله. فجلاء القلوب وصفاء القلوب ونقاء القلوب وتطهير القلوب لا يكون إلا بالقرآن، فهي محتاجة دائما وأبدا إلى صقل وتنظيف بتلاوة القرآن. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا فيما رواه البيهقي في الشعب والقرطبي في التذكار، تذكير يعني: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: يا رسول الله، فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن. حديث ضعيف لكن المعنى صحيح. فمقصود الشارع من المذنبين أن يتلوا القرآن لجلاء قلوبهم، وذلك الرأي يصرفهم عنه. الشرع يأمر بتلاوة القرآن لجلاء القلوب وتطهير القلوب وتطييب القلوب وتنظيف القلوب وتصفية القلوب مما نزل بها من هذه الجهلات والضلالات والأوهام والشكوك ونحو ذلك. وهذا الرأي يصرف المؤمنين والمسلمين عن تلاوة القرآن، فتتراكم على قلوبهم تلك الأوهام والضلالات والشكوك وغيرها. الوجه الثالث أن الوعيد والترهيب قد ثبت في نسيان القرآن بعد تعلمه وذهابه من الصدور بعد حفظه فيها. يعني الأمر بتلاوة القرآن وتذكار القرآن وتعاهد القرآن هذا يخالف هذا الرأي الذي يقولنا نقرأ القرآن لأن رب تالي القرآن والقرآن يلعنه على قولهم. الوجه الثالث أن الوعيد والترهيب قد ثبت في نسيان القرآن بعد تعلمه وذهابه من الصدور بعد حفظه فيها. فروى أبو داود عن سعد مرفوعا: ما من امرئ يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله أجذم. وهذا ضعيف ولم يصح بهذا الحديث أو بهذا المعنى حديث. وروى الشيخان عن عبد الله يعني ابن عمر أو ابن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابن عمر وروى الشيخان عن عبد الله وهو ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استذكروا القرآن فإنه أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم في عقلها أو من عقلها أشد تفصيا تفلتا وخروجا وهجرا. يقول فمقصود الشرع دوام التلاوة لدوام الحفظ ودفع النسيان، وذلك الرأي أدى إلى تقليلها أو تركها أو تركها. طيب، فمقصود الشرع دوام التلاوة لدوام الحفظ، وهذا الرأي من هجر التلاوة أو المؤدي إلى منع التلاوة أو تقليل التلاوة أو تركها بالكلية يقعف النسيان، فهو يعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستذكار أو التعاهد، تعاهد هذا القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا أو تفصيا من قلوب الرجال من الإبل في عقولها، تعاهدوا تعاهدوا لا تهجروه لا تتركوه، لأن التعاهد يثبته في القلب، أما الترك فيجعله يتفصى ويهرب ويخرج من الصدور عياذا بالله ويتفلت سريعا شديدا. وإلى مخالفته لمقصود الشرع بهذه الوجوه فإن له لوازم فاسدة، يعني مع أن هذا الرأي مخالف لمقصود الشرع في الأمر بتلاوة القرآن وتعاهد القرآن وأن الذكر وأفضل الذكر هو تلاوة القرآن، هذا القول له لوازم فاسدة، منها أن صلاة النافلة مرغب فيها على العموم وهي مشتملة على قراءة القرآن، فماذا يقول أصحاب هذا الرأي؟ فهل يرغبون المذنبين أمثالنا عن النافلة طردا لأصلهم؟ أم ينهون عن قراءة القرآن في النافلة فيقولون ما لم يقله أحد؟ أم يقولون بالاقتصار على قراءة سور دون سور فيتحكمون في الأحكام؟ من لوازم قولهم أن تترك صلاة النافلة، وصلاة النافلة مرغب فيها، فإن قالوا نصلي النافلة فهل تترك قراءة القرآن فيه؟ لأن ربتان القرآن والقرآن يلعن على قولهم، فهم ينهون عن قراءة القرآن في النافلة، فهذا قول لم يقوله أحد من المسلمين. أم يقولون بتلاوة بعض السور دون البعض فهذا قول باطل ويتحكمون في الأحكام بأهوائهم وأرائهم. فمن لوازم قولهم أننا لا نؤدي صلاة النافلة لأن فيها قراءة القرآن، وقراءة القرآن لا تجوز على أولئك المذنبين لأن من تلا وهو عاص فالقرآن يتلوه، هكذا قولهم. ومن هذه اللوازم أنه قل من يسلم من مخالفة للقرآن بعمله، فإذا ذهبنا مع ذلك الرأي حرم خلق كثير من تلاوة القرآن، يعني ليس من أحد إلا وهو مذنب، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فإذا قلنا بقولهم هذا يلزمنا أن نترك أو يلزم كثيرا من الناس أن يهجروا تلاوة القرآن، وكفى بقول يؤدي إلى هذا كله رادا على نفسه ويرد على نفسه بهذه اللوازم الباطلة الفاسدة. وأما قولهم إن تالي القرآن يأثم بقراءته مع مخالفته، هذا قول غير صحيح، هذا قول غير صحيح، فهي دعوة لم يقيموا عليها من نص صحيح صريح من سنة أو كتاب، بل الدليل قائم على خلافها، فإن المذنب يكتب عليه ذنبه مرة واحدة ولا يكتب عليه مرة ثانية، إذا ارتكب ذنبا آخر، وإنما يكتب عليه ذلك الذنب الآخر. فكيف إذا باشر عبادة التلاوة؟ والحسنات يذهبن السيئات. المذنب يكتب عليه الذنب مرة واحدة، فإذا أذنب آخر يكتب عليه الذنب، لا يتكرر عليه الذنب الذي ارتكبه مرة واحدة ولا إثمه. وهذا يحتاج إلى صقل القلب وإلى تطهير القلب مما علق به من درن هذه المعصية، وتطهير البدن منها، ولا يكون ذلك إلا بالحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات، والقرآن قراءة القرآن من أجل الحسنات والقربات، تمحو تلك السيئات خلاف ما يقولون. وقد فهموا قول أنس لو ثبت عنه فهما غير صحيح، وهناك من الأحاديث ما ربما يفهم منها هذا الفهم الخاطئ كما سيأتي. يقول والأصل القطعي كتابا وسنة أن من جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها، وهو يبطل أن تجدد له سيئاته إذا جاء بحسنة تلاوة القرآن. وأما قول أنس يعني الذي يقرأ القرآن فهذا يبطل الذنب ويمحوه بإذن الله. وأما قول أنس ربتان للقرآن والقرآن يلعنه، فليس معناه أن القرآن يلعنه لأجل تلاوته. وكيف وتلاوته عبادة؟ تلاوة نفسها عبادة، كيف تكون العبادة لاعنة؟ وإنما معناه أنه ربما تكون له مخالفة لبعض أوامر القرآن أو نواهيه من كذب أو ظلم مثلا، فيكون داخلا في عموم لعنة في عموم لعنه للظالمين والكاذبين. فخرج هذا الكلام مخرج التقبيح لمخالفة القرآن مع تلاوته، وليس نهيا للتلاوة. إنما هذا القول ربتان القرآن والقرآن يلعنه، أي لا تفعل ما يخالف القرآن مما يستوجب اللعن، فهو تحذير ونهي عما يستوجب اللعن، لا تأكيد بأن التلاوة نفسها تلعن ويستحق التالي اللعنة. فخرج هذا مخرج التقبيح لمخالفة القرآن مع تلاوته بعثا للتالي على سرعة الاتعاظ بآيات القرآن وتعجيل المتاب، لا مخرج الأمر بترك الصلاة التلاوة والانصراف عنها. هذا هو الذي يتعين حمل كلام هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عليه بحكم الأدلة المتقدمة. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا ليس دليلا على أن صيامه قد فسد وأنه أمر له بترك الصيام، ليس أمرا بترك الصيام، وإنما هو حض على ترك الذنوب والمعاصي التي قد تفسد ثواب هذا الصيام وهذه العبادة. يقول: وهذا في المتعبد بالصيام الذي يوقع الزور والعمل به في وقت صيامه، فيكون متلبسا بالعبادة والمخالفة في وقت واحد، يعني يعبد الله مع المعصية والمخالفة. ومع هذا فقد قال الشراح في معنى الحديث والعبارة القسطلاني: وليس المراد الأمر بترك صيامه إذا لم يترك الزور، وإنما معناه التحذير من قول الزور والعمل به ونحو ذلك. فهو كقوله عليه الصلاة والسلام: من باع الخمر فليشقص الخنازير. ده مش معناه ان هو دم بيبيع الخمر وروح يذبح في الخنازير، لا، هو تحذير من بيع الخمر. من باع الخمر فليشقص الخنازير والحديث وان كان ضعيفا لكن المعنى صحيح، اي يذبحها. ولم يأمره بشقصها أي بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم شارب الخمر وبائع الخمر. وكذلك حذر الصائم من قول الزور والعمل به ليتم له أجر صيامه. فمن باب أحرى وأولى ألا يكون قول أنس رضي الله عنه محمولا على طلب ترك التلاوة من المذنب، لأنه غير مباشر لذنبه في حال التلاوة. يعني هذا الصائم وهذا البائع للخمر، الصائم في حال عبادة الصائم في حال عبادة، ومع ذلك هذا الحديث لا يدل على أنه يترك الصيام، والصيام مع الصيام عبادة مع المعصية، بخلاف تلاوة القرآن، فقد يتلو القرآن وهو لا يذنب في نفس الساعة. يقول: فمن باب أحرى وأولى ألا يكون قول أنس رضي الله عنه محمولا على طلب التلاوة من المذنب، لأنه غير مباشر لذنبه في حال تلاوته، وإنما المقصود تحذيره من الاستمرار على المخالفة، وترغيبه في المبادرة بالتوبة، ليكمل له أجر تلاوته بكمال حالته. فإذا اتعظ بما تلا، وتدبر ما تلا، وعزم على ترك ما هو فيه، كانت تلاوته تامة النفع، لأنه مأجور على مجرد التلاوة مع التدبر، مع ترك والعمل بما يأمره وينهاه القرآن. يقول: هذا حظ العلم في الاستدلال على حاجة المذنبين إلى تلاوة القرآن العظيم. وأما حظ التجربة، هذا بالنسبة للعلم من ناحية العلمية، من ناحية العلمية أن تلاوة المذنبين للقرآن نافعة لهم ليست ضارة. ومن ناحية التجربة يقول: وأما حظ التجربة أو التجربة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت وأنا ذو النفس الملأ بالذنوب والعيوب أعظم للقلب أعظم إلانة للقلب واستدرارا للدمع وإحضارا للخشية وإحضارا للخشية وأبعث على التوبة من تلاوة القرآن وسماع القرآن. وهذا ما نشاهده من كثير من الناس حال سماعهم للقرآن، وخاصة من الصوت الحسن والأداء الطيب الذي يدل على الخشوع، تجد القلوب ترتجف وتلين وتعزم على التوبة والاستمرار على الطاعة والاستكثار من الطاعة واستحضار الخشية. وهذا بالتجربة، وهذا مخالف لما يقرر هؤلاء. يقول رحمه الله تعالى: عود على تتميم الكلام على التحذير، ما دمنا قد حذرنا ونحذر وحذرنا من هجر التلاوة، هناك أمور ينبغي التنبيه عليها متعلقة بترك هذا الرأي الفاسد والإقبال على تلاوة القرآن. يقول: ليحذر القارئ من السرعة في التلاوة التي تؤدي إلى تخليط كلماته، تتداخل الكلمات بعضها في بعض، السرعة التي تؤدي إلى تداخل الكلمات، لكن هناك سرعة فيها فصل في القراءة والتلاوة، فيها فصل ويتبعها تدبر وإن كان سريعا. ليحذر القارئ من السرعة في التلاوة التي تؤدي إلى تخليط كلماته وتذهب بحلاوته وتمنع وتذهب بحلاوته وتمنع من بقاء أثره في النفس. الذي يقرأ القرآن بطريقة سريعة مع تداخل الكلمات لا يشعر ولا يتدبر ولا يجد حلاوة للتلاوة. وليحذر من ذهاب قلبه مسترسلا مع خواطره، إذا قرأ لا يفكر في أمر آخر أو أمور أخرى، منصرفا عن تدبره والتذكر به. وإذا عرضت له الخواطر فليصرفها ليدفعها. إذا وردت الخواطر وهي تهجم على القلوب دائما ما يحاربها ويدفعها حتى يستحضر تلاوة القرآن ويتدبر. وليحمل فكره على تدبر آيات الكتاب، ولا ينقطع عن التلاوة إذا كانت تلك الخواطر لا تفارقه، فإن تصميمه على دفعها مع تكاثرها من جهاده لنفسه الذي يثاب عليه وينتهي به في الأخير إلى الانتصار عليه. هناك بعض الناس خواطرهم مشغولة بهموم لا تفارقها، يستكثر من التلاوة ويجاهد نفسه، فذلك جهاد، يجاهد نفسه لدفع تلك الخواطر والأوهام التي تصرف قلبه عن التدبر. وفي النهاية لابد أن ينتصر إذا كان مصرا وإذا كان مجاهدا. جاهدوا في الله حق جهاده، وجاهدوا في سبيل الله. الجهاد باللسان وبالقلب وبالجوارح، والجهاد بالسنان وبالقرآن وبغير ذلك من الطاعات. يقول: فإن تصميمه على دفعها مع تكاثرها من جهاده لنفسه الذي يثاب عليه وينتهي به في الأخير إلى الانتصار عليها، وليحذر من الاستمرار على ما عنده من مخالفة لأوامر ونواهي الكتاب، ومن عدم الخوف والوجل عند المرور بآيات الوعيد والتقريع على ذلك الذنب، ويعرف من نفسه ذنبا أو ذنوبا تمر عليه الآيات المحذرة من هذا الذنب وعواقبه، يخاف ويجل قلبه عندما يمر بتلك الآيات التي فيها الوعيد والتقريع على ذلك الذنب. إذا لم يوفق للتوبة في بعضها فليستحضر الخشية والخشوع عند الآيات المتعلقة بذلك الذنب. إذا لم يتب يستذكر دائما الآيات الحث على ترك ذلك الذنب والوعيد على فعله، وليكررها وليتفهمها، يقف عندها ويرددها، وليقف عندها وقفة العاجز الذليل الفقير المتضرع لربه المتعرض لرحمته بتلاوة كلامه، فإن هذا من أعظم الوسائل لتيسير التوبة. فرتل القرآن وتدبر معانيه والتزم حدوده، واضرع إلى الله تعالى أن يرزقك التوبة فيما عندك له من مخالفة، تكن من الفائزين بإذن رب العالمين. نسأل الله التواب الرحيم أن يتوب علينا وأن يرحمنا، وأن يرزقنا تلاوة القرآن بتدبر وتفهم، وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا وشفاء لصدورنا وأبداننا، وأن يجعله لنا زادا إلى يوم المعاد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.